أي من قال بالقرآن لفظي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن الذي هو الملفوظ به. فإن قال قائل هل يمكن أن يراد باللفظ الملفوظ؟ قلنا نعم، لأن لفظ مصدر، والمصدر يأتي أحيانا بمعنى اسم المفعول، كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكما رد بمعنى مردود، وكما في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل، أي أولات محمول. فالحمل مصدر ويراد به اسم المفعول. على كل حال نحن نقول في كلام الله عز وجل إنه كلام مسموع بحرف صوت، وأنه غير مخلوق، وأنه صفة من صفاته. ولكن هل هو من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ نقول أما باعتبار أصله وأنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلما فهو من الصفات الذاتية، وأما باعتبار آحاده فهو من الصفات الفعلية، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. متى صارت كن؟ بعد الإرادة، صارت بعد الإرادة، وهذا دليل على أن كلام الله من حيث آحاده وأفراده من الصفات الفعلية. نعم، انتهى درس التفسير. نعم،
قول الأشاعرة هل يفكرون بهذا القول؟
يجب أن تعلم قاعدة مهمة، أن المجتهد من هذه الأمة ولو أخطأ فإنه مغفور له. هم يريدون بهذا أن الله منزه أن تقوم به الحوادث، لأنهم يعتقدون بعقولهم السخيفة أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وهم يعلمون أن الكلام حادث، كل حرف حدث بعد الحرف الذي قبله، لكن بعقولهم السخيفة ظنوا أن من يقوم به الحادث فهو حادث، وهذا خطأ. التكفير لا نكفرهم بهذا. نعم، لو أن الإنسان تبين له الحق وقال إنه لا يريد الحق وإنما يتبع هواه فقد يكفر. نعم. ها؟ إيش؟ نعم. بعض العلماء يقول هذا بالكافر، الإنسان أي الكافر، والقرينة ما ذكرت، وبعضهم يقول هو بالكافر والمؤمن، ولكن الله خص الكافر لقوله: ولنذيقنهم من عذاب غليظ.
ألا إنه بكل شيء
سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أخذنا فوائده. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. ما المراد بالإنسان في قوله إذا أنعمنا على الإنسان؟ نعم، وعلى الأول يكون مؤمن خارجا من قوله وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، ولا إيش؟ نعم، يعني معناها المؤمن، حتى المؤمن إذا مسه الشر دعا ربه. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله. أرأيتم أي أخبروني، وقول إن كان من عند الله يعني القرآن من عند الله. ها؟ أخذنا بعد وفوائدها. طيب، وقول ثم كفرتم به، من أشد من من أضل من هو في شقاق بعيد. ذكرنا أن هذا إظهار في موضع الإضمار، وأصله لا أحد أضل منكم، لكنه أظهر في موضع الإضمار، وذكرنا أن للإظهار في موضع الإضمار فوائد، منها تنبيه المخاطب، ثاني بيان الصفة التي استحق بها صاحب الضمير هذا الوصف، يعني العموم. طيب العموم فيه رابعة لكن ما هو في كل مكان، وهي مراعاة فواصل الآيات، مراعاة فواصل الآيات. نعم. ثم قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم إلى آخره. سنريهم السين للتنفيس، ها أي أخذ فاتين أي. طيب هما سمير نعم اصبر يا أخي، ها ثاني عندي ثاني كيف؟ لا هذه من الفوائد، هذه مهم من الفوائد. طيب إذا نبدأ من جديد. أولا أن القرآن كلام الله، وجه الدلالة قوله من عند الله، ثم زيادة على ذلك وجه الدلالة كونه من عند الله، وأن الكلام صفة وليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول إنه مخلوق، كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لكن الكلام صفة قائمة بالوصول، فهو دليل على أنه من عند الله. إذن يستفاد أن القرآن كلام الله من قوله من عند الله، ووجه ذلك أن الكلام صفة لا يمكن أن يقوم بنفسه، فلزم أن يكون كلام الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفر بعد التبين أشد قبحا من الكفر مع الجهل، بدليل قوله ثم كفرتم به، فإن ثم تدل على الترتيب والتراخي، وأن كفرهم كان بعد أن تبين الأمر. ومن فوائدها أنه لا أحد أضل ممن شاق الله ورسوله، حيث إنه في شقاق بعيد، لقوله تعالى من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن التامة، حيث يختار في كل تركيب ما يناسب الحال، لقوله تعالى من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وقوع الاستفهام موقع النفي، وأن إيقاع الاستفهام موقع النفي أسلوب عربي صحيح. وما فائدته؟ أنه إذا كان بصيغة الاستفهام كان مشربا في التحدي، فقولك من أضل، فقوله من أضل أبلغ من قوله لا أضل. ثم قال الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، السين للتنفيس، وهي تفيد القرب والتحقيق، سوف للتسويف، وهي تفيد التحقيق مع البعد. ولذلك يجب أن نفرق بين سوف والسين. إذا كان الشيء سيكون قريبا فقل إيش سيكون، وإذا كان بعيدا فقل سوف يكون. ولهذا تجدون قول الله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، لأنه لم يأتي بعد وهو بعيد بالنسبة لكونه في الدنيا. سنريهم يعني عن قرب، قراءة متحققة، سنريهم آياتنا في الآفاق أي نظهرها لهم حتى يرونها بأعينهم أو حتى يرونها ببصائرهم. آياتنا، الآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة، والمراد بآيات الله علامات الدالة على كمال حكم، على كمال علمه وحكمته وقدرته وغير ذلك من مقتضيات ربوبيته. واعلم أن آيات الله تعالى نوعان: آيات كونية وهي ما جاءت به الرسل، ومنها القرآن الكريم فإنه آية، وآيات كونية وهي نعم طيب نعم. واعلم أن الآيات نوعان: آيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل ومنها هذا القرآن الكريم، وآيات كونية وهي الدالة على كمال الله تعالى تبارك وتعالى في العلم والخلق وكل ما يتعلق بربوبيته، وهي ما يعجز البشر عن مثله، ما يعجز البشر عن مثله. فالبشر كلهم عاجزون عن أن يخلقوا أرضا أو سماء أو نجوما أو شمسا أو قمرا. ولهذا قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آيات إيش؟ كونية، لأنه يعجز عن مثل البشر. آيات شرعية مثل قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنريهم آياتنا في الآفاق، أقطار السماوات والأرض، من النيرات والنبات والأشجار. قوله في الآفاق، الآفاق جمع أفق، وهو الناحية، والآفاق هنا جمع، فتدل على أن هذه الآيات ستكون في كل ناحية من السماء والأرض. ففي السماء نجوم، في السماء شمس، في السماء قمر، فيها مشارق، فيها مغارب، كل هذه من آيات الله. من يستطيع أن يخلق مثل الشمس؟ لا أحد. من يستطيع أن يجريها بهذا الانتظام البديع منذ خلقها الله عز وجل إلى أن يأذن الله بخراب العالم؟ لا أحد يستطيع. من يستطيع أن يزحزحها من مشارقها الشرقية الشمالية إلى مشارقها الشرقية الجنوبية؟ لا أحد. وهلوم جرى. هذا في آفاق السماء. من آفاق السماء ما يحصل من الأمطار الغزيرة أو الخفيفة والرعد والبرق وغير ذلك. المهم أن آفاق السماء كل ما علا، كل ما علا فإنه داخل في آفاق السماء. كذلك أيضا آفاق الأرض، آفاق الأرض فيها من آيات الله عز وجل ما يدل على كمال علمه وقدرته وحكمته ورحمته: جبال وأنهار وبحار، فيافي، أودية، هضاب، إلى غير ذلك، نباتات مختلفة. تجد النبات كأنه رقعة ثوب موشى، هذا أخضر وهذا بنفسجي وهذا أبيض، وزهورها مختلفة وثمارها مختلفة، تسقى بماء واحد ويفضل الله بعضها على بعض في الأكل. كذلك أيضا يدخل في قوله في الآفاق، يدخل في قوله في الآفاق ما يحصل في الآفاق من حرب وسلم وأمن وخوف وشدة ورخاء، كل هذا من آيات الله في الآفاق. كذلك ما يحصل من غلبة وانهزام وغير هذا. فالله تعالى وعد بأن نري العباد آياته في الآفاق. أفهمتم الآن؟ صار كل ما في الآفاق العلوية والسفلية مما لا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثله فهو من آيات الله. وفي أنفسهم، يعني ونريهم آياتنا في أنفسهم، وذلك من نواحي متعددة. أولا من جهة الخلقة، كيف خلق الله سبحانه وتعالى الآدمي على هذه الصفة البديعة الغريبة التي لا يوجد من الحيوانات ما هو مثله في حسن القامة وحسن التدبير والعقل وغير ذلك. كذلك أيضا في أنفسهم من طول وقصر وبياض وسواد وحسن خلق وسوء خلق. كذلك في أنفسهم من تقلبات الأحوال، وكون الإنسان أحيانا يريد كذا وأحيانا يريد كذا. وأحيانا يريد الشيء ويصمم عليه وإذا به مصروف عنه يصرف عنه. هذه من آيات الله. ولهذا قيل لعربي بما عرفت ربك؟ قال بصرف الهمم يعني وتقلب تقليب القلوب. تجد الإنسان مثلا متجه إلى أن ينصرف إلى الشمال، فإذا به ينصرف إلى الجنوب بدون أي سبب لكن بتقدير الله عز وجل. كذلك أيضا من آيات الله في الإنسان تركيب هذا البدن العجيب البديع. واسأل أهل التشريح عن هذا تجد العجب العجاب. إن أتيت إلى الرأس وما فيه من المخ وما فيه من الأدوات، وإذا أتيت إلى الأمعاء وإلى المعدة وإلى الكبد وإلى الغدد وإلى غيرها تجد العجب العجاب. يعني أنه دولة في الواقع، دولة كل شيء منه له عمله الخاص. من يستطيع أن يركب هذا؟ الله عز وجل. كذلك أيضا من الآيات في الأنفس ما حصل لقريش في بدر، حيث إن قريشا في بدر خرجت إلى بدر كما وصف الله عز وجل بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله. يقول القائل منهم والله لن نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم عليه فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونسق الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. هكذا قالوا، ولكن الأمر صار بالعكس والحمد لله. صار العرب يتحدثون عن هزيمتهم إلى أن يشاء الله من أمد الدنيا. هذا من الآيات. كذلك من آيات الله تعالى في الإنسان أن الناس يختلفون اختلافا عظيما في الفهم والحفظ والعمل. تجد هذا يختار هذا العمل، الآخر يقول كيف يصبر هذا الرجل على هذا العمل، أليس كذلك؟ وآخر بالعكس. هذا من آيات الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا الناس يختلفون في الفهم. من الناس من إذا قرأت عليه العبارة فهمها بأول مرة، ومن الناس من لا يفهمها بأول مرة. من الناس من إذا تلوت عليه العبارة حفظها بأول مرة، ومن الناس من ليس كذلك. كل هذا من آيات الله. وإلا فالدم واحد والعصب واحد والعظام واحدة والجلد واحد وكل شيء واحد، لكن يختلف الناس هذا الاختلاف العظيم. كل هذا داخل في قول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يقول عز وجل حتى يتبين، نعم نشوف المفسر، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى يتبين لهم أنه الحق. يتبين بمعنى يتضح لهم، أي لهؤلاء المكذبين، أنه يقول المؤلف أي القرآن. ويحتمل أن يراد به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يراد المعنيان جميعا، أنه الحق، الحق المنزل من الله تبارك وتعالى بالبعث والحساب والعقاب، فيعاقبون على كفرهم به وبالجائبه. أنه الحق. الحق في الأصل هو الشيء الثابت الواقع لا محالة، ومنه قوله تعالى الحاقة، إيش؟ ما الحاقة؟ يعني الشيء الثابت. وأما ويطلق على معاني متعددة، منها أنه الصدق، فالصدق حق وضده الكذب باطل، ومنها العدل، فالعدل حق وضده الجور وهو باطل. ولهذا قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. ومنها من معاني الحق أنه الشيء الثابت الذي لا يزحزحه أحد، وضده الشيء الذي لا يثبت ولا يستقر وكل إنسان يبطله. فأنت الآن نجد أن القرآن الكريم مهما جادل به المجادل ليدفعه فحجته باطلة، ولا يمكن لأحد أن يغلب القرآن، بل القرآن غالب. لكن اعلموا أيها الإخوة أن كون القرآن غالب إنما هو بحسب حامله، ولذلك تجد السيف البتار بيد الجبان لا يغني شيئا، لا بد أن يكون القرآن بحسب حامله، وإلا فالقرآن نفسه لا يمكن أن يغلب أبدا، إلا أنه قد يغلب من جهة حامله، وهذا ليس عيبا في القرآن ولكنه عيب في حامل القرآن، حتى يتبين لهم الحق المنزل من الله بالبعث والحساب. وهذا التخصيص من المؤلف رحمه الله على سبيل المثال، وإلا فإنه يتبين أنه الحق في كل شيء، في كونه يغلب ولا يغلب، وفي كون أحكامه عدلا وأخباره صدقا وغير ذلك. قال: فيعاقبون على كفرهم به. أفاد المؤلف رحمه الله أن المراد بالتبين هنا لازمه وهو المعاقبة، لأنه لو كان المراد التبين فقط بدون عقاب على مخالفته بعد التبين لم يكن هناك فائدة. ومن ذلك أيضا من كونه يطلق البيان أو العلم على ويراد به اللازم قول الله تبارك وتعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا أتموا ليروا أعمالهم. طيب يروها فقط أو ليروها ويجازوا عليها؟ الثاني، يعني ليروها ويجازوا عليها. هذه أيضا يتبين فيعاقبون على كفرهم به. وبالجائي به، من الجائي به؟ رسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لما بين الله سبحانه وتعالى أنه سيظهر الآيات حتى يتبين الحق أن هذا القرآن حق وأن محمد حق، ذكر شيئا أعظم دلالة على أن القرآن حق وعلى أن الرسول حق صلى الله عليه وسلم حق. من هو؟ الله عز وجل. ولهذا قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ والجواب: بلى، يكفي ذلك. لأن الله تعالى إذا رأى هذا الرجل يدعو الناس إلى ما يدعوهم إليه ويقاتلهم به وينصره الله عليه ويمكن له في الأرض ويتبعه الناس، هل يمكن أن يقر الله ذلك وهو باطل؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن إطلاقا. فكون الله تعالى يمكن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض ويجلب قلوب الناس إليه وينصره على أعدائه ويفتح بدينه آفاق الشرق والغرب، كل هذا دليل على إيش؟ على أنه حق، على أنه حق. وشهادة الله سبحانه وتعالى لرسوله نوعان.